على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. وفي الشرع والقدر. قال المؤلف: الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم، المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب، لأنه خبر عما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات، وعما يستحيل عليه من الشرك والنقص ومماثلة المخلوقات. مثال ذلك قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ففي قوله لا إله إلا هو إثبات التوحيد، وفي قوله الحي القيوم إثبات كمال الصفات، وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي النقائص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. شرع المؤلف رحمه الله تعالى من مقصوده فيما يريد أن يقرره ويكتبه لإخوانه. وهذا المؤلف هو اختصار أو تهذيب لشيء من كلام شيخ الإسلام في أصل الكتاب، وذلك سماه شيخ الشيخ محمد تقريب التدمرية، حذف منها ما هو يعني يستغني عنه طالب العلم بما يجده، وكذلك من أشياء كلامية ما يحتاجها الطالب لأنها لا تزيد في يعني في أمره شيء إلا ما كان يسيرا، فهذبها. لكن تهذيبه في الحقيقة من أروع من هذب، لأنه رحمه الله خبير بكلام الشيخ الإسلام وعارف بمقاصده، نحسبه على ذلك. و أظن بالأمس قلنا أن هذه هذا المؤلف أو هذا ما كتبه شيخ الإسلام كتبه في أمرين: لبيان تحقيق إثبات التوحيد وصفات الله، وإثبات الجمع بين القدر والشرع. وكأنه كان في السبق كلام أني قلت أن هذا الكتاب يتكلم على الأصل الثاني أكثر من كلامه في الأصل الأول، يعني في كلامه إيش على القدر والشرع. ولكن الحقيقة لا، أن كلامه في أصل التوحيد والإثبات أكثر من كلامه في الشرع والقدر، فما كان فهو سبق. فكلامه في الأصل الأول أو على الأصل الأول وهو كلامه في التوحيد والإثبات يتضمن ثلثي الكتاب، وأما كلامه في الشرع والقدر فهو يتضمن ثلث الكتاب. بدأ رحمه الله تعالى في الكلام في التوحيد والصفات وهو الأصل الأول. والكلام في التوحيد والصفات قال هو من باب الخبر. ما هو الخبر؟ الخبر قالوا ما يحتمل الصدق والكذب. الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب. فإذا قلت جاء زيد، إما أنك إيش تصدقني بهذا الخبر وإما أن تكذب، فهذا خبر. فكل ما يتكلم به الناس على قسمين: إما أنهم يخبرون إخبارا أو ينشئون نشأا. فالإخبار أي الخبر هو ما يحتمل من كلامهم وصفه بالصدق أو الكذب. واضح يا إخوان؟ فما أخبر الله عز وجل به من توحيده وصفاته فهذا كله من باب الخبر، لأن إما أن نصدق هذا الكلام وإما أن نكذبه، ولا شك أن تصديقه واجب لأنه كلام الله، والله عز وجل يقول: ومن أصدق من الله حديثا، وقال: ومن أصدق من الله قيلا. ولذلك بعض أهل العلم يقول إيش أن الخبر ينقسم بنفسه إلى ثلاثة أقسام: ما لا يمكن إلا تصديقه وهو كلام الله ورسوله، لأنه لا يحتمل الكذب، والثاني ما لا يمكن تصديقه، يعني إيش؟ تكذيبا، وهو كلام المضاد للشرع أو العقل، مضاد للشرع إيش؟ مثل ادعاء النبوة، ادعاء الألوهية، هذا ما في، ما تقول والله يمكن تصدق ويمكن تكذب، هذا على طول تكذب، هذا بالنسبة إيش؟
ما لا يمكن تصديقه
لمضادته للشر. وأما مضادته للعقل، كان يقول رجل إيش؟ النار لا تحرق، فنقول هذا لا يمكن تصديقه. طيب ربما يقول قائل ونار إبراهيم، نقول نار إبراهيم الله اللي أخبر عنها، ولو أخبر عنها رجل آخر أو مخلوق آخر لقلنا هذا غير صحيح. الثالث ما يمكن تصديقه أو تكذيبه وهو كلام بقية البشر، كإخبار مثلا قدوم زيد أو وفاة عمرو أو غير ذلك، فهذا ممكن أنك تصدق بقدوم زيد وممكن إيش؟ تكذب به. ممكن يقول لك والله قدم زيد الآن قدم زيد، وأنت قبل دقيقة مكلمة في لندن، ما يمكن. وممكن رجل يقول لك توفي عمرو أمس وأنت العصر مصلي معك، فهذا ما تصدق. فالحاصل أن الخبر على هذا، ولذلك التوحيد وصفات الله كله من هذا الباب. يعني إيش؟ توحيد الله وصفات وإثبات صفاته ليس من باب الإنشاء. أما الإنشاء وهو يعني الأصل الثاني، هذا الإنشاء ما هو؟ قالوا الإنشاء ما لا يوصف بالصدق ولا بالكذب. طيب إيش يوصف به؟ نقول ما تصف بهذا، إما أنك تمتثل أو لا تمتثل. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين، تقول صدقت أو كذبت؟ لا، إما أنك تفعل تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة أو أنك ما تفعل. لو واحد يجيك يقول لك صلي تقول كذبت، ما جاوبتني أنت، إما أنك تصلي ولا تقول ما نمصلي، يعني إما أنك تمتثل أو لا تمتثل. فإذن الإنشاء لا يوصف بالصدق ولا بالكذب، إنما هو امتثال أو رفض، كما سيوضح إن شاء الله من الكلام. فإذن نعم، فيكون ما جاء في الشرع أو القدر فهو من باب الإنشاء، لأنك إما أن تمتثل ما في شرع الله أو لا تمتثل، وإما أن تمتثل قدر الله أو لا تمتثل. شرع الله هو أمره، شرع الله هو أمره المقابل بالقبول والانقياد أو الرفض، والقدر هو الخلق، هو إيش؟ القدر هو إيش؟ هو الخلق، وهما المعنيان بقوله جل وعلا ألا له الخلق والأمر. قال رحمه الله الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر، إيش هو؟ قال الدائر بين النفي والإثبات، يعني إيش؟ النفي التكذيب والإثبات التصديق. قال من قبل المتكلم، المتكلم هو الذي إما أنه يثبت أو ينفي، يعني لما تقول إيش وصل زيد هذا إثبات، تقول ما وصل زيد هذا نفي، هذا من قبل إيش؟ من قبل أنا المتكلم. أما من قبل المخاطب إما التصديق أو التكذيب، وذلك قال المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب. لماذا؟ قال لأنه خبر عما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات، وعما يستحيل عليه من الشرك والنقص ومماثلة المخلوقين. فالشرك والنقص ومماثلة المخلوقين هذا من باب المستحيل في ذات الله، فالله تعالى لا يمكن أن يكون له شريك. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، الذي الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فإذن الله عز وجل يستحيل أن يكون له شريك، ليس أمرا يعني ممكنا، هذا من باب الاستحالة. وذلك لما قال عبد الله بن مسعود يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، قال إن ذلك لعظيم، يعني كان هذا الأمر مسلم ولا فيه جدال. وذلك الله عز وجل قال قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني هذا من باب الاستحالة. قال والنقص، لأنه إذا كان إله ومدبر وخالق ورازق وأن الأمر بيده من قبل ومن بعد لا يمكن أن يكون ناقصا، لأنه إذا نقص لا يمكن أن يحسن التدبير. قال ومماثلة المخلوقين، لأنه إيش؟ الخالق، فالخالق هو الذي وضع نفسه على أحسن مثال. قال مثال ذلك قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه الآية، هذا الجزء من الآية كله خبر، واشتمل على توحيد الله وإثبات الصفة ونفي النقائص عنه. إثبات الصفة هو عدم مماثلة للمخلوقين، والنفي هو إيش؟ نفي النقص، لا تأخذه سنة ولا نوم. لا إله إلا هو، هو التوحيد الله جل وعلا. نعم.
قال وأما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم.
من قبل المتكلم، المتكلم هو الذي يأمر وينهى، يعني إيش؟ المخاطب اسم فاعل، هو الذي يأمر وينهى. المخاطب هو الذي إيش؟ إما أنه يستجيب وينفذ أو يرفض، والجزاء على العمل. نعم.
قال الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم المقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المخاطب، لأن المطلوب إما محبوب لله ورسوله فيكون مأمورا به، وإما مكروه لله ورسوله فيكون منهيا عنه.
فكلام الله فيه أمر وفيه نهي، فما كان من أمره فهو محبوب، وما كان من نهي فهو مكروه. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا،
هذا اشتمل ايش؟ على الامر والنهي. الامر في المحبوب اعبدوا الله، والنهي في المكروه ولا تشركوا به شيئا. نعم.
ففي قوله اعبدوا الله الامر بعبادة الله، وفي قوله ولا تشركوا به شيئا النهي عن الاشراك به. والفرق
إذن الاول خبر، الاصل الاول، وذلك يقابل بإيش؟ بأن نصدق أو نكذب. الله لا إله إلا هو، إما أن نقول نعم الله لا إله إلا هو، فهذا إيش؟ خبر، لأن قابلناه إيش؟ بالتصديق، لأن ما يوصف إلا بهذا. الحي القيوم نقول خبر، لأن إيش؟ لأن الله عز وجل يخبر بأنه حي قيوم، إما أن نقول نعم هو حي قيوم أو لا، يعني ما ننقاد أو نكف، لأن هذا ما فيه انقياد. الانقياد في هذا هو التصديق. وكذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، إما أن نصدق ونؤمن بهذا أو نرفض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. فإذا هذا هو الخبر. أما الإنشاء لا، يقابل بإيش؟ الانقياد أو الرفض. ولذلك الله عز وجل جمع هذا في سورة وجمع هذا في سورة. فسورة قل هو الله أحد الإخلاص هذه من باب الخبر، قل هو الله أحد، إما أنك تصدق أو لا تصدق. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. أما سورة الإخلاص الثانية الكافرون هذه لا، هذه من باب الإنشاء، إما أنك تنقاد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها قالوا في المشاهد العظام أو قالوا في المقامات العظام وفي أول العمل. في المقامات العظام مثل لما انتهى من الطواف وصلى ركعتين قرأ بهما عند مقام إبراهيم، هذا مقام عظيم، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. بداية العمل قالوا أنه يشرع أن يقرأ بهما في ركعتي الفجر، فهذا أول عمل الإنسان في يومه بعد طلوع الفجر، يصلي ركعتين يقرأ بهما، وكذلك يقرأ بهما في المغرب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نعم السورتان قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. نعم.
قال والفرق
فنعم فاعبدوا الله، هذا إنشاء لأن إذا قال اعبدوا الله ما تقول لا صدقت أو كذبت، لا، إما أنك تعبده أو لا تعبده. ولا تشركوا به شيئا هذا نهي، فأنت لا تقابل هذا إيش بالتصديق ولا التكذيب، إنما تقابل بالانقياد أو عدم. نعم.
قال والفرق بين الخبر والطلب في حقيقتيهما وحكميهما معلوم. قال فالواجب على العباد،
والفرق بين الخبر والطلب في حقيقتيهما وحكميهما معلوم. هذا هو في الحقيقة من الشيخ تهذيب لكلامك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال وأن الفرق بينهما يعرفه العامة والخاصة. إذا رجعت الأصل أصل التدمرية قال وهذا الفرق يعرفه العامة والخاصة، يعني كان إيش أن هذا الأمر مسلم لا جدال فيه، ولكن هذا ربما يكون معرفة العامة والخاصة في زمنه. أما الآن الناس ما يعرفون هذا من باب التقاسيم، لكن يعرفونه من باب إيش التطبيق. فإن هناك من الكلام الذي يقابل بالتصديق أو التكذيب، وهناك كلام يقابل بإيش بالانقياد أو عدمه، ولا يصب بالتصديق والتكذيب. فنحن نقول أن إن كان مراده بمعرفته أي بمعرفة تقسيمه فهذا ربما أنه يكون معروف في زمن شيخ الإسلام، لكن ليس معروفا عند العامة، وربما أكثر الخاصة في زماننا. أما إن كان قصده رحمه الله في معرفة هذا أنه من باب يعني المقابلة فهذا صحيح. الناس إذا حدثت بحديث يعرف هذا الحديث، إما أنك يقول صدقت أو كذبت، أو يعرف هذا الحديث أنه إيش افعل أو لا تفعل. نعم.
قال فالواجب على العباد إزاء خبر الله ورسوله التصديق والإيمان به على ما أراد الله ورسوله، تصديقا لا تكذيب معه، وإيمانا لا كفر معه، ويقينا لا شك معه.
هذه المقدمة أو الواجب تجاه يعني خبر الله ورسوله للعباد، هذه المقدمة متفق عليها جميع الطوائف، لكن الاختلاف في إيش؟ في تطبيقها. فتجد أن التصديق هذا لابد منه، والإيمان لابد منه على ما أراد الله عز وجل، لكن في الحقيقة أن من الناس من يقع في التكذيب ربما من حيث لا يشعر. كون الإنسان يرد شيء من شريعة الله هذا تكذيب، وكذلك كون الإنسان يرفض ما وصف الله عز وجل به نفسه هذا نوع تكذيب. كذلك الإنسان لما يبتدع شيء في دين الله هذا نوع تكذيب واتهام لخبر الله بالنقص. نعم.
لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والواجب على
قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. كيف يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ يدعوهم بالإيمان، يدعوهم باسم الإيمان ثم يقول آمنوا، يقول إن هذا من باب إيش؟ الصفة الكاشفة، من باب يعني إيش؟ من باب الإخبار عن الواقع، يعني أن الله خاطب أهل الإيمان بهذا الشيء لأن هذا هو الإيمان. فهذا يسمونه إيش؟ صفة كاشفة أو إخبار عن أو بيان للواقع، بيانا للواقع. هذا مثل إيش؟ قوله جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله. نقول إذا النبي مو متق الله من يتق الله، لكن هذا إيش؟ من باب الصفة الكاشفة. كذلك مثل قوله جل وعلا: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فهل هناك شرك أنزل الله به سلطان؟ نقول لا، هذا صفة كاشفة بيانا للواقع. نعم.
قال: والواجب على العباد إزاء الطلب امتثاله على الوجه الذي أراد الله ورسوله من غير غلو ولا تقصير، فيقومون بالمأمور ويجتنبون المحظور، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وإذا تبين ذلك فها هنا أصلان.
نعم، الآن سيشرع في بيان الأصل الأول، وأن الأصل الأول فيه توحيد وصفات. نعم.
قال: الأصل الأول في الصفات. الأصل في الصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما جمع الله تعالى بينهما في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
قال: هذا الأصل الأول في الصفات. الواجب تجاه الصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه، بما وصف به نفسه، فالله عز وجل بما وصف به نفسه، فالله جل وعلا وصف نفسه بصفات، ويجب إيش؟ أن نؤمن بها. وهذه الصفات إما أن الله أخبر بها عن نفسه أو أخبرت بها رسله، فالرسل يخبرون عن الله عز وجل، عن الله بما يليق به. وهذا الأصل الذي تقرؤونه أنتم ولله الحمد وأنتم موقنون مستريحون في هذا، تشمئز منه قلوب الذين في قلوبهم مرض ولا يرتضون هذا. وإذا قلت له مثل هذا الكلام كأنما تنزل عليه الكفر الصراح. أصف الله بما وصف به نفسه في الظاهر، هذا كفر. إذا وصفنا الله عز وجل بالرحمة لأن له رحمة وأن له قدم وأن له يد وأن كذا، لكن من فضل الله عز وجل تجد أن يعني مذهب أهل السنة والجماعة موافق لدلالة الكتاب والسنة، موافق للعقل وموافق للفطرة. طيب، قوله: بما وصفته به رسله. الرسل هل وصفوا الله؟ نقول نعم، الرسل وصفوا الله عز وجل كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل إبراهيم لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا؟ هذا يدل على إيش؟ على أنه مقرر عنده أن الله عز وجل هو الذي يسمع، وأن الذي يستحق العبادة هو الذي يبصر، وأن الذي يستحق العبادة هو الذي يغني. نعم.
وقوله ليس كمثله شيء،
إثباتا بلا تمثيل، هذا الواجب، أن نثبت بلا تمثيل، لا نقع فيما وقعت به إيش الممثلة من أن الله عز وجل يوصف بهذه الصفات لكن على أكمل مثال، أكمل مثال من المخلوقات الله يلحق به، نقول تعالى الله عما يقول فليس كمثله شيء. وقال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، وقال جل وعلا ليس له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. نعم. وتنزيها بلا تعطيل، أن ننزه الله عز وجل، لأن الآن إذا أثبتنا هذه الصفة بلا تمثيل لا يعني هذا إيش أن عطلنا، نقول لا، هذا يقتضي أن نثبت له صفة تليق به، كيفيتها الله أعلم، الله أخبرنا عن هذه الصفة فنؤمن بمعناها ونثبتها لله عز وجل، أما الكيفية فلا. وإذا قال كيف تثبت صفة بلا كيف، نقول كما أنك تثبت لله ذات بلا كيف، وينتهي عند هذا الأمر. وإذا قال أنا لا أثبت لله ذات، نقول إذا أنت كفرت، كيف تعبد شيء ما له ذات؟ فالله عز وجل له ذات علية، وهذا مقرر حتى عند الصحابة وعند النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، ومنه قول الصحابي الجليل، وقيل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد هذا، قال ما أنت إلا أصبع دميتي وفي ذات الله ما لقيتي. نعم.
وقوله ليس كمثله شيء نفي متضمن لكمال صفاته،
هذا يبين إيش أن النفي الذي ورد في الكتاب أو السنة لا يراد به حقيقته، إنما يراد به إيش كمال الضد، لأن النفي المجرد ليس كمالا وليس وصفا محمودا، فإذا نفيت الشيء عن أي موصوف إذا لم تثبت له كمال الضد فهذا نقص. إذا قلت هذا الجدار لا يظلم، نقول هذا ليس كمال لأنه ليس بوسعه أن يظلم. وإذا قلت هذه القبيلة لا تظلم أحد، إما لعجزها عن الظلم وهذا نقص. وإما لكمالها، وهذا إذا أردته لا تصفه بهذا الوصف المجرد. فصفات الله المنفية التي يسميها بعض أهل العلم السلبية فيراد بها كمال الضد. الله عز وجل قال وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، نقول هذا النفي متضمن كمال الضد، نقول لا يظلم لكمال عدله، لكمال عدله، ليس كمثله شيء لكمال صفاته وعلو ذاته، فلا تماثله شيء، فلا يماثله شيء حتى يلحق به. نعم.
قال نفي متضمن لكمال صفاته مبطل لمنهج أهل التمثيل، وقوله وهو السميع البصير إثبات لأسمائه وصفاته وإبطال لمنهج أهل التحريف والتعطيل.
نعم. وهذه أعظم آية في بطلان المذهبين، مذهب أهل التمثيل ومذهب أهل التعطيل. نعم.
قال فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفى الله عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهذا هو المنهج السليم الواجب المبني على العلم والحكمة والسداد في القول والاعتقاد، وله دليلان أثري ونظري، وإن شئت فقل
وهذا هو المنهج السليم الواجب، يعني الواجب على المكلف، الوجوب هنا على المكلفين، المبني على العلم والحكمة والسداد في القول والاعتقاد. في الأصل قال وهذا مذهب السلف والأئمة، الشيخ هذب هذه العبارة بقوله وهذا هو المنهج السليم، السليم تقرير لمذهب أهل السنة وهم سلف الأمة. الواجب يعني إيش؟ اعتقاده. المبني على العلم والحكمة رد على إيش؟ نعم. السليم تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة، قولها المبني على العلم والحكمة رد على الأشاعرة الذين قالوا إيش؟ أن مذهب الخلف أعلم وأحكم، لأنهم قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. كيف تكون السلمة في شيء وهو متجرد عن العلم والحكمة، وكيف يكون شيء أحكم وأعلم ولا يكون سليما؟ هذا تناقض، لكنهم أرادوا كما هو صنيعهم في الغالب أن يسبكوا العبارات التي يفتن بها من قل علمه وزاغ بصره في النظر في غير كتاب الله وسنة رسوله، إنما أمعنوا النظر في كلام في ما كتبه أهل الكلام من الفلاسفة وغيرهم. نعم.
قال: وله دليل عن أثري ونظري، وإن شئت فقل سمعي وعقلي.
الأثري هو السمعي، لأن الإنسان يكتفي به بإيش؟ بسمعه، فليس محل نظر وتقليب وتفكر، إنما هو سماع وتؤمن، هذا هو الأثري لأنه وحي الله. والنظري هو العقلي، النظري هو العقلي. نعم.
قال: أما الأثري السمعي فمنه قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
وهذه الآية تقتضي أن الله عز وجل قد تسمى بأسماء، قد تسمى بأسماء، فهذا إيش؟ رد على أهل التعطيل الذين عطلوا الله من أسمائه وقالوا أن الله عز وجل لا يريد بهذه المسميات شيء، وهذه الأسماء مجرد ألفاظ. قوله الحسنى فادعوه بها، الدعاء هذا رد على إيش؟ على المعتزلة الذين قالوا نثبت الأسماء لكن من غير دلالتها، فهي لا تتضمن الدلالة على هذه المسميات، لأن الدلالة على هذه المسميات تقتضي التشبيه والتمثيل، وهذا مرفوض في جناب الرب جل وعلا.
قال: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
لأن المعطل هو قفى ما ليس له به علم، فكونه يرد ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه فهذا قفو لما ليس لك به علم، فالله أخبر عن نفسه بشيء فيجب عليك القبول. وكذلك صفات الله عز وجل ليست محلا للعقول يثبت منها ما يشاء ويرد منها ما يشاء، بل هي محل للإذعان والتصديق. نعم.
قال: وأما النظري العقلي فلأن القول في أسماء الله وصفاته من باب الخبر المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله، فوجب الوقوف فيه على ما جاء به السمع.
نعم، هذا عقلي، هذا عقلي. القول في أسماء الله وصفاته من باب الخبر، وهو من باب الخبر المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله. يعني إيش؟ أن الله لما يخبر أنه سميع بصير، ما هم من باب الإنشاء، هذا إما أنك تقول نعم هو سميع بصير أو تقول لا ما هو سميع بصير، يعني ما في حل وسط. إن أثبت فهذا هو السلام وهذا الواجب، وإن ردت أو توقفت فهذا كله من باب التكذيب. فإذا صفات الله أو أسماء الله عز وجل هذه من باب الخبر المحض التي ليس لك محل في إيش؟ في أنك تتفكر هل تقبل أو لا تقبل، هذا الأمر ليس لك. فإذا هو رحمه الله شيخ الإسلام لما قرر أن باب الأسماء والصفات هو من باب الخبر المحض، لأن بعض الناس يريد أن يتوسط، وإذاك تجد أن المتذبذبة أو من يريد أن يداري بعض الأشياء يحاول أن يعرف ولا يصرح في باب الأسماء والصفات. نقول هو ما لك مجال، يعني ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه، إيش الواجب؟ إما أن نصدق أو نكذب. إن صدقنا يجب إيش؟ إثباتها، تصير أنت أثبت، وإن أولت أو غيره فأنت في الحقيقة مكذب، لأنك لم تقبل خبر الله ورسوله. نعم.
قال المؤلف رحمه الله.
وفي الحقيقة ترى هذا الكلام اللي قال لك عقلي، هذا احرصوا عليه تمام الحرص، لأنك إذا جيت تناقش أحد تقول له يا أخي باب الأسماء والصفات هل هو من باب الإنشاء أو من باب الخبر؟ إن قال لك من باب الإنشاء هذا يعني الله يخلف عليه، ما عرف شيء أصلا. تقول يعني من باب الإنشاء يعني إن نفعل أو لا نفعل، ننقاد أو لا ننقاد، هذا لا، ما هو من إنشاء، ما قال لك افعل أو لا تفعل. باب الأسماء والصفات هذا من باب الخبر المحض، إما أنك تصدق أو لا تصدق، تصدق يعني تثبت، ألا تصدق يعني أنك تبطل. نعم.
قال فصل: والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد، هو حقيقة التوحيد فيه.
نعم، الجمع بين النفي والإثبات، لأن كلام الله في باب الأسماء والصفات إما نفي وإما إثبات، لكن الإثبات أكثر. إن الله كان سميعا بصيرا، هذا من باب الإثبات. النفي لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس كمثله شيء، وما ربك بظلام للعبيد، ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
قال: وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد،
توحيدا. نعم.
ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة.
شفت هذا الكلام؟ ترى هذا اللي يقول لك إيش؟ كلام منطقي. ترى كلام المناطق هذا يقررون فيه قواعد، يقول لك إيش؟ يقول لك مثلا الخبر لا يمكن تصديق حقيقته إلا بنفي وإثبات. أي خبر لا يمكن تصديق حقيقته إلا بنفي وإثبات. ثم عادهم عندهم مقدمات غير المقدمة هذه، لكن الشيخ الإسلام يسايرهم على هذا الطريق لأنه إيش؟ يريد أن يوضح هذا المنهج الذي هو يوافق العقول السليمة. فأي خبر لا يتحقق تحققا تاما إلا بالنفي والإثبات. فلا إله إلا الله هي مشتملة على نفي وإثبات، لأن النفي المحض تعطيل، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. النفي المحض تعطيل، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. فإذا لابد فيه من النفي والإثبات لتدل على حقيقة الشيء. نعم.
قال: مثال ذلك لو قلت ما زيد بشجاع، فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها. ولو قلت زيد شجاع، فقد أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا. ولو قلت لا شجاع إلا زيد، فقد أثبت له صفة الشجاعة.
أي لا شجاعة،
لا شجاعا إلا زيد.
ولو قلت لا شجاع إلا زيد، فقد أثبت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. لأنك إيش جمعت بين حقيقة النفي والإثبات. نعم.
إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال.
الصفات الثبوتية، صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، إما ثبوتية وإما منفية أو سلبية يسمونها بعض أهل العلم. فالصفات الثبوتية كل ما أثبته الله لنفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. مثل السميع، البصير، العليم، الحكيم، الخبير. وأما الصفات السلبية التي يسميها بعض أهل العلم المنفية، فهي كل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، لم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال المماثلة، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما ربك بظلام للعبيد وهلم جرى. وهذه الثبوتية الأولى لها أقسام يأتي إن شاء الله الكلام علينا.
قال: والغالب فيها التفصيل، لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه.
وأما الصفات لقوة دلالتها وتنوعها، وأن الله عز وجل يظهر بذلك كماله وهو أهل لذلك جل وعلا. نعم.
قال: وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به، كالعجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين. والغالب فيها
وما مسنا من لغوب. نعم.
قال: والغالب فيها الإجمال، لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه، فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه في سخرية وتنقص للموصوف.
إذن أفادنا رحمه الله بأن إيش؟ أن الصفات الثبوتية تأتي على وجه التفصيل، والصفات المنفية تأتي على وجه الإجمال، ما يفصل الله عز وجل بها إلا أنه لابد فيها من إثبات كمال الضد. وذلك قال: والغالب فيها، يعني في المنفية، الإجمال. العلة قال: لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في تنزيهه، فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص للموصوف. هذه العلة. يعني لو جاءك واحد قال لك الصفات المنفية والصفات الثبوتية إيش الفرق بين، نقول الثبوتية الغالب أن الله عز وجل يفصل فيها. لماذا؟ قال: لأن فيها إظهار كمال الله عز وجل وقدرته وتعدد أوصافه وإجلاله. والمنفية نقول الغالب فيها الإجمال. لماذا؟ قال: لأن في إجمال المنفي تعظيم للموصوف، وكذلك في إكمال لتنزيهه، وكذلك أن تفصيلها يعني المنفية لغير سبب يقتضي هذا الشيء التفصيل، فيه نوع سخرية. مثلا: وما ربك بظلام العبيد، يجي يفصل لأن الظلم الله منزح عنه وهذا مخلوق ضعيف وكذا، ما يفصل هذا التفصيل. نعم.
قال: لا ترى أنك لو مدحت ملكا فقلت له: أنت كريم، شجاع، محنك، قوي الحكم، قاهر لأعدائك، إلى غير ذلك من صفات المدح، لكان هذا من أعظم الثناء عليه، وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما، لأنك فصلت في الإثبات. ولو قلت: أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصرك، لكان ذلك مدحا بالغا، لأنك أجملت في النفي. ولو قلت أنت ملك،
لأن منفي أنت ملك لا يساميك أحد، هذا النفي، لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في العصر. لو قلت لا يساميك أحد لأنك كذا وكذا ولأنهم كذا أنقص منك وكذا، صار فيه نوع إيش؟ سخرية وضعف. نعم.
ولو قلت أنت ملك غير بخيل ولا جبان ولا فقير ولا بقال ولا كناس ولا بيطار ولا حجام وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي العيوب التي لا تليق به، لعد ذلك استهزاء به وتنقصا لحقه. وقد يأتي الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية، كقوله تعالى في الأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله في الصفات: ولله المثل الأعلى.
يعني هذا يعني خلاف الغالب، الغالب أنه إيش في الإثبات التفصيل، نقول هذا الغالب، ليس معناه أنه ما لا، ربما أنه يجمل الله عز وجل كما في قوله ولله الأسماء الحسنى، هذا من حيث الإجمال، لكن ليس هو الغالب، الغالب فيه التفصيل. كذلك المنفية ربما أنه إيش يفصل فيها، لكنه مو بالغالب، يسير جدا، وأنه يعني لما يفصل فيها يكون المقام مقتضي هذا. نعم.
قال: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية. نعم. لأسباب منها نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون، كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله.
إذا لذهب كل إله بما خلق، هذا التفصيل. نعم.
الثاني دفع توهم نقص في كماله، كقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال: والأمثلة على التفصيل في الإثبات كثيرة جدا، فمنها قوله تعالى في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخر السورة. فقد تضمنت هذه الآيات أكثر من خمسة عشر اسما، وكل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر. ومنها قوله تعالى في سورة الحج: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، إلى قوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذه سبع آيات متواليات ختمت كل آية منها باسمين من أسماء الله عز وجل، وكل اسم منها متضمن لصفة أو صفتين أو أكثر. وأما أمثلة الإجمال في النفي فمنها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. قال: فصل. واعلم أن الإشراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، كما دل على ذلك السمع والعقل والحس. أما السمع فقد قال الله تعالى عن نفسه:
يقول: واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، كما دل إلى آخره. هذا بعد كذلك قاعدة، ولذلك دائما أهل التعطيل من الأشاعرة أو غيرهم من الجهمية أول ما يقول لك، يقول لك: لا، إثبات الصفات يقتضي إيش؟ يقتضي المماثلة، أو يقتضي كونه جسم. لماذا؟ لأنه يقول: أنت كونك تثبت أن هذا له يد وهذا له يد، خلاص الأجسام متماثلة، ويجيب لك بهذه، يقول لك: الأجسام متماثلة والأعراض متشابهة. نقول: هذا باطل في المقدمة كلها، لكن رونقة العبارة مرات تسحر، لا سيما إذا كان إيش الإنسان ما عنده دراية. الأعراض غير متماثلة، الحار مهم مثل البارد، اللي مزكوم ما هو مثل، نسأل الله العافية، فيه فشل كلوي. فالأمراض هذه عرض، هذا عرض وهذا عرض، مهم مثل بعض. الأجسام متماثلة، يقولك الأجسام متماثلة، من يقولك؟ المقدمة هذه خاطئة. جسم النملة مثل جسم الفيل، جسم الذرة مثل جسم الجمل، اليد يد الفيل مثل يد الذبابة، هذا جسم وهذا جسم، تماثل. الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في المسمى. الله له ذات والمخلوقات ذوات، ولا تشابه ذات الخالق بذات المخلوق. نعم. هذه إذن هذا لابد أن تحفظها. الاشتراك في الأسماء أو الصفات لا يستلزم لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. الآن يبرهن على هذا من السمع.
قال أما السمع فقد قال الله تعالى عن نفسه: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا، قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع السبابة على عينه والإبهام على أذنه، يبرهن إيش؟ أن هناك سمع وبصر لله عز وجل. وأخبر الله عز وجل لم أنه خلق الإنسان وجعله سميعا بصيرا. نعم.
وقال عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
هنا اشتراك المسمى، ولا أحد يخطر بباله أن هذا المسميان متطابقان متماثلان من جميع الوجوه. نعم.
ونفى أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم.
وأثبت لنفسه علما وللإنسان علما، فقال عن نفسه: علم الله أنكم ستذكرونهن. وقال عن الإنسان: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وليس علم الإنسان كعلم الله تعالى، فقد قال الله عن علمه.
هذه الآيات ينبغي أن تحفظونها، تستحضروها، لأن في الحقيقة يظن بعض الناس أن هذا المذهب اندثر ولا تجد أحد يناظر فيه. نقول: لا، فيه وقريب منا من يناظر في مثل هذا. حمد السنان وربع وهذا كلهم يناظرون في الشيء، وسفهم من يثبت مثل هذا. هذا الأقرب من الرافض، هذا ينتمون للسنة، هذا الأقرب، لكن هذا كله إن شاء الله. نعم.
قال: وليس علم الإنسان كعلم الله تعالى، فقد قال الله عن علمه: وسع كل شيء علما.
هذا علم الله. فوصف الإنسان بالعلم، ووصف نفسه بالعلم، وبين علمه سعته، وبين إيش علم الإنسان قلة.